الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان حديثنا عن الاختيار، واقترحنا أن نبحث عن ثلاثة مفاهيم: مفهوم الإكراه، ومفهوم الرضا، والصلة بين الإكراه والاضطرار. انتهينا بالتفصيل من بحث الإكراه وموارده والرضا، وناقشنا مسألة الرضا الحاصل من التذاذ الحواس الخمس بالمناظر الجميلة، أو بالصوت الجميل، بتغريد الملابس، أو الذائقة بالطعام الطيب. وانتقلنا إلى تعليقة المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه في أنه أضاف إلى الالتذاذ الحسي والانشراح النفسي شيئا اسمه الرضا العقلي. وأراد أن يقول المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه، أستاذ أساتذتنا، هو أراد أن يقول بأنه صحيح أن المكره قد في النهاية يجد بأن ما حصل كان لصالحه ومرتاح له، وبهذا التفت ممكن أن يحصل الرضا الباطني أو الرضا العقلي، وشفنا المناقشات في ذلك. الآن نحن بصدد الصلة بين عنوان الاضطرار وعنوان الإكراه. النسبة من النسب الأربع اللي في المنطق معروفة هي عموم وخصوص من وجه. لماذا؟ لأنه في عموم وخصوص من وجه، هناك مادة اجتماع ومادة افتراق. مثلا لما عندنا ألف وباء، فقد يكون هناك مصداق لألف وباء معا، فهي مادة الاجتماع، وقد يكون تطبيق لألف فقط دون باء، أو تطبيق لباء دون ألف، فيكون مادة الافتراق بهذا الشكل في المنطق. شلون إحنا نطبق مادة الاجتماع هنا على أن الإكراه، عنوان الإكراه والاضطرار ممكن أن يجتمع بشكل؟ قلنا حينما يكون إجبار من الغير، التفتوا، أنا مو بمبادرة من نفسي ومن رضا من نفسي، لكن الآخر مثلا المستعمل، العبارة المستعملة، أنه يخلي المسدس على رأسه أو يهدد تهديدا تقريبا من شأنه أن يحصل، مو مجرد مثلا لنفترض إيه كلام وهالشكل، لا، لأنه ما يعمل شقة هذا، توقع لو ما توقع مثلا، تلتحق بينا، ها، السجل عندنا بالحزب لولا مثلا، وإذا لا رأسا التفت إقصاء وعقوبة شديدة وقتل إلى آخره. زين، فحينما نتحدث عن هذا اللون من الإجبار، يكون إجبارا من الغير، والجانب الآخر عدم وجود مفر من الشنو، الانصياع إليه، يعني حقيقة ماكو أي طريقة للتخلص من هذا التهديد الشديد الذي التفتوا يمكن أن يرد هنا. فهم اضطرار موجود، وهم شنو، إكراه موجود، مادة الاجتماع. أما حينما يفترق الإجبار عن التفتوا الضرر أو الاضطرار، يعني قلنا إذا كان الإكراه حصل من جانب آخر، ولكن الخطر الذي يتوعده يمكن تحمله عادة، مثلا أشياء بسيطة مو مؤدية إلى شنو، إذن هناك ضرر يسير وهناك ضرر خطير،
أو سيد الإكراه على الإطعام مثلا،
بلي بلي
الإطعام الشهري،
بلي بلي، نعم، يعني الإجبار الذي يكون أنه التفت ينيمه مثلا ويدير الماء بحلقه ويعلم انه صائم، هذا في هذا الصوره اجبره بالشكل، ولكنه هو
مؤخر.
فاذا قد يكون هناك اكراه واجبار، ولكن الخطر المتوعد به بسيط. عكس ذلك أنه لا، ماكو التفت إجبار من آخر، لكن الإنسان مضطر كما الاضطرار إلى أكل ميتة، والشكل الميتة، أو أنه إذا لم يشرب الماء المتعلق بالغير أو الطعام الذي متعلقه رح هو يهلك مثلا. فحينئذ اضطرار موجود والضرورة موجودة لكنه إجبار ماكو. بمناسبة ذلك قلنا بأنه إذا نستطيع أن نميز بهذا الترتيب في مجال التطبيق، هذا العنوانين فرقناهم. في مجال التطبيق نقول فيما يتعلق بالمحرمات، طبعا قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، الإثم ينتفي بشكل وحينما يكون هناك اضطرار، ولكن قيد أكو غير باغ إلى حد المقدار، يعني إذا من باب المثال حياته واستمرار حياته يتوقف على سندبشة واحدة على سبيل المثال، أو قطعة صغيرة من لحم الميتة، لا هو يأخذ راحته بعد الشكل زين، يتبنها تمن بالمصطلح المعروف زين، لا غير باغ والشكل ولا عاد. إذن في حدود ما يؤدي أو تؤدي إليه الضرورة زين. ففي المحرمات الاضطرار يكون مبيحا لارتكاب المحرم والشكل، وينتفي تنتفي العقوبة وتنتفي المسؤولية. أما في المعاملات فالذي يناسب بعض المعاملات هو الإكراه الذي فيه منافاة مع إلا أن تكون تجارة عن تراض، الإكراه الذي بنفسه يثبت لنا أنه يا بهذا الذي حصل، هذه التجارة التي حصلت بيعا أو أي معاملة أخرى هذه لم تكن عن تراض، وباب التفاعل في تراضي هو يؤدي إلى الرضا من الطرفين. الرواية اللي شفنا أن عبد الله بن سنان، طبعا الكليني رضوان الله عليه يرويه بسنده عن عبد الله بن سنان، وعبد الله بن سنان يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بعد مقدمة يقول له أصلحك الله، ما الفرق بين الجبر والإكراه زين؟ الفرق بيناتهم شنو زين؟ فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول الجبر من السلطان، يعني السلطان باعتبار عنده سلطة تنفيذية قوية، تهديد قتل يؤخذ يأخذ، وخصوصا على المذهب الذي يقول إطاعة السلطان الجائر التبت واجبة ما شكل، وأنه حتى لو جدع أنفك أو حتى مثلا أو جعبك إلى آخره، مو على ما نختاره أو ما تختاره الطائفة المحقة في مسألة السلطان، لا بد أن يكون السلطان طاعته ونفاذ أمره إنما يكون حينما يكون عادل السلطان العادل مو السلطان الجائر. خب إسا الإمام صلوات الله عليه يقول الجبر من السلطان ويكون الإكراه من الزوجة والأم والأب زين. هنا يعني في كثير من حالات التفت الإنسان ما عنده رغبة للقيام بشيء، لكنه خوف، مثال كل سهل أنه بالنسبة إلى كثيرين يقول لك بأنه والله أنا ما هل كنت راغب أزوج هذه المرأة أو أتناسب مع هالأسرة هذه، لكنه والدتي هواي بعد روجت الأمور، أنا بعد ما حبيت أكسر خاطرها مثلا، تلاحظون؟ فهذا التطبيق بتطبيقات الأم والأب مثلا، أنه يقول والله والدي أنا ما كنت راغب أدرس بالحوزة لكنه براي أصير مهندس مثلا، لكنه والدي هو اللي جبرني، أنا مو إجبار حقيقة، إنما بإصطلاح الإمام صلوات الله عليه أنه يعني حمدك على ما كنت لا ترغب فيه يا أبي أنت سمح. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه بناء على هذه الرواية وبناء على هذا الفرق بين نقطتين شنو الجبر والإكراه مشكل، ذكر أن الإكراه الرافع لأثر المعاملة، ما هو أثر المعاملة؟ أي أثر؟ كل معاملة بحسبها. الإكراه الرافع لأثر المعاملة هو الإكراه الذي ذكر في الرواية أنه يكون من الأب والوالدة والوالد والمرأة إلى آخر، ثم انتهى إلى هذه الجملة اللي تخصنا الموضوع. المعيار شنو هو؟ ذكر المعيار عدم طيب النفس للضرورة والإيجاب، تعرفون؟ مو انه الضروره تقتضي ذلك، لو الالجاء يقتضي ذلك، وانما عدم الطيب النفسي، وان كان هو المتبادر من لفظ الاكراه. يعني لما تقول اكراه، اكره على شخص، على شيء وشكل انسان، الجاني انا مثلا جبر، جبرون ضغطوا علي، تعابير من هذا القبيل. احنا اذا لاحظنا حديث الرفع اللي قلنا بعض الفقهاء وبعض الباحثين ذكروا لنا بانه الجانب الايجابي هو في الا ان تكون تجاره عن تراض، لابد ان يكون هناك رضا، او لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسه، هذا جانب ايجابي. جانب السلبي رفع عن امتي ما لا يعلمون، التسعة والشكل ما استكرهوا عليه وما اضطروا إليه. العطف عادة يكون عطفا عطفا عطف النسق، بعبارة أخرى يعني عطفه مو عطف البيان والشكل، وإنما عطف النسق. وإلا إذا كان ما استكرهوا عليه وما اضطروا إليه، هذا استنتاجنا، إذا كان واحدا فرح يصير ثمانية. لاحظون، فحفاظا على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال رفع عن أمتي التسع أو تسعة أشياء، كن نفهم بأنه يا ما استكرهوا عليه غير ما اضطروا إليه، وبهذا نعرف أنه النسبة بيناتهم يزون تسعة، والنسبة بيناتهم عموما وخصوصا المحجة. المسألة الجديدة اللي هنا،
نعم، الشيخ الأنصاري لما ذكر المصاديق اللي ذكرتها الرواية الشريفة ويكون الإكراه من الزوج والأم، الزوجة والأم والأب، الرواية ذكرتهم على نحو المثال، فماكو وجه للاختصار على أي إكراه يمارس على الشخص.
يعني لا شك ولا ريب أنه في مقام في مقام في مقام المثال والتطبيق، لكنه التفت إذا أراد الإنسان أن يقتصر على الفارق ويقول هذا، لأن السائل يسأل، عبد الله بن سنان يسأل شنو، ما هو الفرق بين الجبر والإكراه، الإمام يحدد بهذا الترتيب
من السلطان، أما ما عدا السلطان،
أحسنتم، ما عدا السلطان،
ما عدا السلطان
قد يكون
عم من زوجه
أنه هذا من تطبيقه. نعم، المسألة الجديدة
عبارة الشيخ الأنصاري توهم أنه
هناك قد يكون حصلا سيدنا،
المفهوم الرواية كأنه حصل،
ممكن يكون حصل باقي إذا ورنا أضر الروايات.
نعم،
لا يعني حصل.
إذا اسمحوا لنا خلي 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 المسألة هذه نطرحها بشكل، اسمحوا لنا المسألة اللي تطرح هنا زين، ماذا عن لحوق الرضا بعد وقوع العقد مكره عليه؟ زين، هل هناك صلة بين هذا البحث وبحث الإجازة من الفضولي، بأنه إذا وقع العقد فضوليا يعني صدر ممن ليس مالكا ولا مأذونا ولا وليا، عندنا ثلاث عناصر، أن يكون التبت العقد صادرا ممن له الأهلية الكاملة، والذي له الأهلية الكاملة إما أن يكون المالك هو جايبي، أو مأذون قبل باله مثلا الدلال أنا قال له روح بي من باب المثال، أو الأب اللي هو ولي على ما المالك الأصلي. زين، فحيث لا يكون مالكا ولا مأذونا ولا وليا يصبح فضوليا. زين، الفضولي ما نحكم ببطلان عقده إلا إذا قصد أن يحتفظ بالثمن لنفسه، فحينئذ يصبح غاصب، هذا يدخل في عنوان شنو، الغصب. إنما يصح أن يوصف بالفضولي حينما كان قاصدا بنية حسنة يبيع حتى يحتفظ بالمال لصاحبه الأصلي، والشكل. أما إذا لنفسه خاصة غصب، أصلا ما نربط بالفضولية نهائيا. زين، هنا نقول إذا سمع المالك الأصلي من كانت له الولاية، إما التفت كونه مالكا أو مأذونا أو وليا، فالتفت سمع بهذه المعاملة فأجازها، حينئذ الإجازة بعد وقوع العقد فضوليا. هل إجازة ناقلة أو كاشفة؟ إذا قلنا ناقلة، التفت يعني من هذه اللحظة لحد الآن ما كانت مضغة، معلقة بالهواء، ما شكل هذا العقد أو الصحة أو الأثر اللي مترتب على العقل هذا بعدها كان شنو معلق بالهواء، واقف ومنتظر إلى أن شي يصير، إما يجاز أو يرفض، فإذا رفض يرجع كل شيء إلى محله، أما إذا أجيز ففي هذه الصورة تلاحظون راح يكون الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، لكنه أثرها من الآن، هذه إذا لا. أما إذا كانت لا، قلنا بأن الإجازة كاشفة بناء على الكشف الحقيقي أو الكشف الحكمي أو الكشف الانقلابي، ثلاث يعني في الأبحاث اللي تعرف لها موضوع الفضول اللي ليس بحثنا الآن، لكنه باعتبار الشبه الموجود زين، فالكشف الحقيقي إذا قيل به ما الشكل مو الحكمي ولا الانقلابي، الكشف الحقيقي يقول بأنه هذا كأنه يرجع أثر شنو بأثر رجعي، الإجازة من المالك ترجع إلى حين العقد، فكأنه كان مجازا آنذاك. وسا قسم من الذين عندهم أبحاث التفتت فلسفية يزجوها في الجانب الفقهي، يقول لك شلون يصير التفتت تقدم المعلول على علته التامة، صحة العقيد معلول العقد، التفتت العلة التامة مالته عبارة عن رضا المالك زين، فكيف مثلا يكون؟ خب جوابه بأنه في الأحكام الفقهية ما نقدر نطبق كل الضوابط المنطقية والفلسفية من تأخر مسألة اعتبارية، وفي الاعتبار التفت الاعتبار خفيف المؤونة، الاعتبار خفيف المؤونة يكون يحتاج إلى مصحيح اعتبار، فالشيء يكون لا يكون مثلا لما تشبه الإمباب الثال الشجاع بالأسد مصحح للاعتبار أكو، أما إذا كان شخص بخر الفم يقولون أن الأسد بخر الفم، فإذا شفت فد واحد بخر الفم وشفته بالأسد غالبا هذا ما هو استزار، هذا على كل. نرجع إلى بحثنا، نقول بأنه هل يمكن أن نعتبر الرضا اللاحق التفت بعد الإكراه التفت مؤثرا وعليه يمشي؟ هنا عندنا نقطتين مهمتين جدا، النقطة الأولى هل يا ترى المسألة إجماعية فقط أو الاتفاق الذي سننقله من كثيرين ناقليهم، يعني شفنا أن المحقق الحلي في الشرائع، العلامة الحلي في قواعد الأحكام، الشهيد الأول في الدروس الشرعية، الشهيد الثاني في مسالك الأفهام، الشيخ الأنصاري في المكاسب، هذول كلهم نشوف بأنه يذكرون أن هناك اتفاقا، بل حتى المحدث البحراني في الحدائق ينقل هذا شنو الاتفاق زين، فإذا كان الاتفاق يحكي عن شيء من الإجماع خب يقول لك بأنه هذا إجماع يعني محصل، مو أنه إجماع مدرسي زين، فحينئذ نعرف أنه كيف نتعامل مع الموضوع. الإشكال الجاي شنو هو؟ أن جامع المقاصد المحقق الكركي اللي هو شرح للقواعد العلامة الحلي والشكل عند تعبير يقول واعلم أن هذه المسألة إن كانت إجماعية والشكل فلا بحث، إذا ثبت الإجماع ما عندك كلام، وإلا فللنظر فيها مجال. ويجي المحدث البحراني في هذا الموضوع لما يجيب كلام المقدس الأردبيلي في شرح الإرشاد يقول يا أبي هذول يعترفون بأنه ماكو نص بالموضوع زين، فإذا ماكو نص يرحون إلى أدلة واستدلالات عقلية، العقل شنو ما تخليته في الموضوع هذا، لذلك إذا تلاحظون في هامش الصفحة الأولى عندكم بأيديكم نقول تعبير المحدث البحراني يقول الأحكام الشرعية مترتبة على النصوص الجلية وليس للعقول فيها مسرح بالكلية، وعنده بعض مفصل في المجال هذا زين. خب شو وقت ما أصير لمجال باعتبار أخباري بشكل إذا يقدر مثلا لأنه ينتقد في انتقاد لاذع وحتى أحيانا أشد من لاذع بشكل ما عنده مانع ما يقصر على كل، فإحنا نشوف بأنه ما هو المستند زين. أكو عبارة أو بداية النحو الصرف اللي كنا ندرسه في الحوزة في النجف الأشرف، كان هناك كتاب اسمه التصريف، وكان كتاب اسمه العوامل لملا محسن. زين، العوامل للملا محسن حقيقة من الكتب الجيدة جدا اللي في الحوزات العربية عادة قل ما يدرس هذا، يعني الحروف سواء كان في، من، إلى، عن وأمثالها واستعمالاتها من أوائل ما يعلموك في الشنو قبل دروس في التصريف في النحو والصرف. تلاحظون أنه من تستخدم للابتداء مثلا، الباء للاستعانة، ولكن هناك تطبيقات أخرى. زين، وكل حرف من الباء واللام وفي ومن وعن إلى، لما نوصل إلى عن عندنا في التعبير اللي غالبا أساتذتنا يستعملوه يسموه النشوية. زين، النشوية يعني شنو؟ يعني أن يكون تصرف ناشئا من شيء آخر، أن يكون مفهوم ناشئا عن شيء آخر، فإذا نشأ عن ذلك يكون يعني المنصة اللي ينطلق منها، إذا كان ذاك المعنى نقدر نستفيد منه بأنه المعنى والنتيجة حاصلة. أما إذا لم يكن، مثلا نقول بأنه إذا النية لابد أن تكون عن قصد القربة إلى الله تبارك وتعالى، نيتك للصلاة لابد أن تكون مستندة إلى قصد القربة. مستندة إلى قصد القربة نعبر شنو؟ النية عن قصد للقربة مثلا. أو هنا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ما الشكل؟ فإذا مو التجارة بما هي تجارة، وإنما التجارة الناشئة عن تراض. زين، فهنا قد يتبادر للذهن للمدعي أن يقول بأنه أول كون التراضي موجود، ثم يكون تكون التجارة ناشئة منها. ما الشكل؟ فإذا يسموه عن النشوية، يعني التجارة الناشئة عن شنو؟ عن الرضا. فإذا حين المعاملة، حين التجارة، حين المبادرة للعقد، هتي تراضي ما كان موجود، فإذا معنى ذلك أنه وقعت المعاملة باطلة، تجارة من دون تراض. زين، فهل يا ترى يمكن الاستناد إلى هذا أم لا؟ هاي من جهة. من جهة أخرى يجي الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه ويناقش ثلاث أشياء في الحقيقة تصلح لادعائهم مانعية أو عدم صحة الرضا اللائق. واحدة منها يقول جابه الاستثناء هذا الموجود في الآية، هذا استثناء منقطع. مشكل؟ مثلا إذا قلنا جاء القوم إلا حمارهم، مشكل؟ الحمار هو ما كان من القوم، بل وسادسه وسابعه كلبه ذاك على طريق بلي الاستعارة. أما أنه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إذن الأكل بالباطل مستثنى.
إلا
الأكل بالباطل التفت هو المستثنى، المستثنى من إلا أن تكون تجارة عن تراض. هل التجارة عن تراض هي من جنس المستثنى؟ مو المستثنى من هو المستثنى، المستثنى من جنس المستثنى من. إذا لم يكن فيكون حسب القواعد الأدبية شنو الاستثناء شنو؟ منقطع. إذا كان الاستثناء منقطعا زين، فهل يفيد الحصر أم لا؟ زين، يقول لا ما يفيد الحصر. بينما المحقق الأصفهاني رضوان الله عليه يقول بل دلالة الاستثناء المنقطع على الحصر آكد وأشد. زين، والمثال اللي يضربه اللي راح نشوفه إن شاء الله يقول مثلا إذا الشخص قال التفت فلان لا عيب فيه أنه لا عيب فيه إلا أنه عالم، واضح أنه كون الإنسان عالم هو مو عيب. زين، فهذا استثناء منقطع له، لا استثناء منقطع. لكنه حينما التفت يقول فلان لا عيب فيه إلا أنه عالم، بصراحة يدل بأنه كل أصلا ما بي أي ذرة من شنو المنقصة إلا هذه المنقصة اللي هي في الحقيقة شنو هي كمال وليس المنقصة تانها. في القرآن الكريم إذا نستدل بقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إبليس لم يكن من الملائكة لأنه في آية أخرى كان من الجن ففسق عن أمر ربه. زين فهنا نجابه هو كان استثناء شنو منقطع. فإذا فسجد الملائكة سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. التفت يجي البحث بأنه هذا إذا كان استثناء منقطع هل يدل على الحصر أم لا. على كل فنرجع إلى بحثنا ونقول بأنه الشيء الذي حاوله المشهور أن يبينه هذا يابا الشروط اللي أنت تحتاجها للعقد كلها كانت موجودة بس الرضا ما كان موجود. زين يعني لنفترض أنه شيء يتكون من 10 عناصر 9 كانت موجودة فحينئذ لما أجى العنصر العاشر شنو صار كمل خلاص. فإذا كل متطلبات العقد كل المتطلبات التي نريدها في العقد زين كلها كانت متوفرة بقى شنو الوحيد الرضا. الرضا اجي فإذا كملت السبحة. زين فهذا إذا أردنا أن نقول به مشكل شنو الإشكال فيه. زين خصوصا أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه صرح بضرورة مقارنة الرضا وطيب النفس لوقت العقد. لكن الشيخ الأنصاري رضي الله يعلق على هذا يقول بأنه أولا هذا دعوة خالية عن الشاهد. شنو دليلك على ذلك؟ الاقتران هذا من جبته؟ مضافا إلى أنه مدفوعة بالإطلاقات يعني بعبارة أخرى أوفوا بالعقود العقد بإطلاقه يصدق على كل ما له أجزاء متناثرة ثم اجتمعت أو هذه تجارة عن تراضي أو لي ترى كان التراضي مفقودا فألحق إذا كمل ما الشكل. هذا كل ما يريد أن يقوله لكنه نقول بأنه سبق صاحب الجواهر رضوان الله عليه إلى ذلك المحقق الكركي في العبارة التي نقلناها قال إن المسألة هذه إذا كانت إجماعية ما عندنا نقاش فيها أما إذا ما عندكم إثبات للإجماع فللنظر فيها شنو مجال. السيد الحائري بهذه المناسبة عنده تعبير لا بأس بأن نطلع عليه يقول لم يقل أحد أن بيع الصغير إذا أعقبه البلوغ أصبح تاما لأنه لم يكن يعوزه عدا شرط البلوغ وقد حصل. إذا كان بهالشكل هذا فلماذا يقال في الرضا الذي هو شرط من الشروط أن اللحوق هو المتأخر كاف في صحة العقد فأي فرق بينه وبين باقي الشروط؟ يعني مقارنة بين هذا الأمرين إذا إجينا في واحد عمره من باب مثال 12 سنة باع حصته في بيت أبيه اللي متوفى والشكل حصته على نحو المشاع وقع والبقية هم وافقوا لأنه كانوا مجموعة الورثة من بالمثال 4 5 6 وأحدهم البقية كانوا شنو بالغين كلهم وقعوا هو هذا كان قاصر وقع بعدين لما بلغ وصار عمره يعني حد البلوغ صار عمره 15 سنة على سبيل المثال أو الاحتلام التفت بلي رضي بذلك ما عنده فقيه يفتي بذلك. لا يوجد فقيه يقول بأن شرط البلوغ الذي لم يكن حين بلي أن يعقد من جديد ماكو مانع أما أن العقد السابق الذي وقع من دون شرط البلوغ لأن البلوغ شرط أساسي إذا بلغ بعدئذ فكما أنه هناك ما يصير هنا ما يصير. زين خلاصة ما يريد أن يقوله السيد الحائري. شيخ الأنصاري رضي الله عليه قال هذا أول خلي بلي
أخبر باعتبار أن طبيعة العقد يتعلق الرضا أن البلوغ يعتبر شرط من خارجين للرضا.
نعم بس الشيخ الأنصاري خلينا نشوف شلون يدخل أول يحاول أن يبرر لقول بأن رضا اللاحق ماكو فائدة. يقول أولا الآية الشريفة إلا أن تكون تجارة عن تراضين تدل على اعتبار طبعا جاي يريد يتكلم على لسان المخالفين مو مبنى هذا ما الشكل؟
الممانعين.
نعم الممانعين. يقول الآية إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ تدل على اعتبار كون القصد عن التراضي الكون القصد عن التراضي ما الشكل؟ العفو كون العقد عن التراضي ما الشكل؟ فإذن أن يكون حين العقد ما الشكل؟ الرضا حاصل فإذن يكون العقد مستندا إلى التراضي الموجود سابقا الوحدة. ثانيا مضافا إلى النبوي المشهور الدال على رفع حكم الإكراه مؤيدا بالنقض بالهازل يعني هذا الذي من باب المزاح يذكر في الشيء حتى ولو بعدين قال يا ترى أنا صادق في ذلك ما في لأنه أساسا كونه هازلا لا أثر لشنو لا يرتب الأثر على كلامه وعلى تعبيره مطلقا مثل النائم يتكلم مثل هازل السكران مثلا
يعني بعبارة أخرى كأن الممانعين يريدون أن يقولوا أن العقد لابد أن يقع دفعة واحدة فما وقع سابقا هو ليس عقد حتى أنه يمضى
ليس عقد حتى إحنا حتى نوضح مرامي الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه نقول أنه عندنا هنا ثلاثة أمور. أولا قلنا بأن أداة عن إنما تستخدم للنشوية يعني أن يكون ناشئا إذن التجارة يجب أن تكون ناشئة عن شنو؟ تراضي. ومعنى ذلك أن الرضا لابد أن يكون من أول الأمر حتى تتحقق التجارة إذن تعقبه يعني أن يجي الرضا لاحقا هذا ينافي النشوية ينافي عن والآية صريحة والشكل أنه إلا أن تكون تجارة عن تراضي هذا فشنو فتحجة أولية يعطيها الشيخ الأنصاري بيد أولئك الممانعين. الثاني يقول حديث الرفع دل على أن الإكراه قد شنو أبطل وما أبطل وانتهى تصحيحه مرة أخرى يحتاج إلى دليل جديد أما العقد السابق بعد ما يكفي هذا فعذر آخر عذر ثان يقدمه الشيخ الأنصاري لأولئك. وأما الثالث قياس مسألتنا بالهازل فمن على سبيل المثال قال بالمزاح مثلا قال بعتك سيارتي هذه من باب المثال بألف دينار زين حتى ولو بعدين طرف المقابل طلع الألف دينار وقاموا يوقعون يسوون كذا قال زين لا أنا ترى اقبلت هسه كنت بدي عقد جديد تسوي والهزل السابق كأنه كان لاغيا لا يترتب عليه الأثر. هذه التفت في ثلاث أشياء اللي يحاول ثم يحاول يناقشها الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. يقول أولا التفت أنتم لما تردون تستندون إلى اعتبار وقوع العقد عن التراضي السابق فاللاحق لا يفيد إما أن تلتزمون بمفهوم الحصر أو بمفهوم الوصف. إذا كان بمفهوم الحصر طبعاً لأنه تعرفون أن الاستثناء أداة الاستثناء هي من الأمور التي يستند منها ويفسر بموجبها مفهوم الحصر والشكل مفهوم الحصر غالباً التبت يؤدى ويتأدى بشنو الاستثناء زين فإما أن يكون بمفهوم الحصر أو بمفهوم الوصف. أما الحصر يقول مو تام ليش؟ لأن الاستثناء منقطع وإذا كان الاستثناء منقطعا وبعبارة أخرى التجارة عن تراض لم يكن يوما ما من أفراد الأكل بالباطل حتى لأنه إحنا نقول بأنه مثلا جاء الطلبة كلهم إلا فلانا مثلا حضر الضيوف المدعوون إلا فلانا يعني ذاك كان مدعو لكنه صار عنده ما يجي. أما إذا الشخص الذي ما كان داعي أصلا والشكيل تقول حضر الضيوف كلهم إلا فلان من أول ما دعيتني هذا استثناء مرتطع هذا زين. فإذا إذن رد دلالة الآية على اعتبار وقوع العقد عن التراضي السابق للاحق بأن ذلك إما أن يكون بمفهوم الحصر أو مفهوم الوصف. بمفهوم الحصر ما فيه إلا الاستثناء المنقطع. وأما مفهوم الوصف، أولاً من يقول بأن الوصف له مفهوم؟ يعني في الأصول قلنا الشرط له مفهوم والشكل. طبعاً تعبير الشيخ المظفر على الله مقامه جيد، يقول لا تقولون بأنه التفتوا مفهوم الوصف حجة أم لا، قولوا أن الوصف له مفهوم أم لا، لأنه إذا كان له مفهوم فهو حجة بلا إشكال. فإذا ثبت المفهوم في مقابل المنطوق كان حجة. نعم، قولوا بأنه هل له مفهوم أم لا، يعني إذا قلنا بأن واحد عنده مثال بالمدرسة عند الطلاب، واحد منهم مثال استحسن خطه الجيد أو ذكاءه، قال فلان ذكي، هل معنى ذلك أنه البقية مو أذكياء؟ إثبات الشيء ينفي ما عدا. إذا كان إثبات الشيء ينفي ما عدا، معنى ذلك الوصف له مفهوم. أما إذا ما كان إثبات الشيء ينفي ما عدا، لا، أنا ذكرت أنه فلان جاء شجع لأنه أبوه أو والدته إجا وقالوا يا با هذا مثلا، إذا يشجع بجائزة بتحسين بمدح مثلا أكثر مثلا يهتم مثلا، فقلت يا با ما شاء الله اليوم إجانا الطالب الذكي، فالبقية يكون يزعلون بأنه والله شنو يا با يعني جانا مو أذكياء، يعني شنو القصة؟ ها لا، نقول إثبات الشيء لا يفهم. فإذا أولا الوصف لا مفهوم له، ثانيا على القول بأن الوصف له مفهوم إذا كان الوصف من وارد مورد الغالي. زين، في الآية 23 من سورة النساء حرمت عليكم مجموعة من النساء من جملتهم وشنو؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم. فهل يا ترى هذا القيد في حجوركم قيد احترازي أو قيد غالبي؟ بلي، إذا كان قيدا احترازيا فإذا لم تتربى الربيبة وهي بنت الزوجة الأخرى، التبتت اللي أمها زوجها الشخص، ها، وهي عندها بنت سابي، فحينئذ قد تكون عمر 10 سنين، مو أنه طفلة حتى تكون ربيبة مثلا تتربى في حضنها. زين، فيقول إذن أولا وصف لا مفهوم له، ثاني على فرض القول بأنه له مفهوم مشروع فوقيت غالبي، هذه من جهة أخرى. وأما بحديث الرفض، يقول عندنا إشكال عليه شيخ الأنصاري رضوان الله عليه. الإشكال الأول أن حديث الرفع كما هو معروف لدى الجميع وارد مورد الامتنان، يعني الله تبارك وتعالى يمتن على عباده بلطف منه. يا أبا ترى إذا أنتوا قضية ما علمتوا بها ما راح التفتوا أعاقبكم على ذلك. إذا واحد أكرهكم على تصرف معين كما قصة في عمار بن ياسر رضوان الله عليه، التفتوا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ما إذا من باب المثال أنت اضطريت لتناول طعام إبقاء لحياتك بحيث أنه إذا ما تأكل راح تموت مثلا، فهذه ما استكره عليه وما اضطروا إليه لأكله. زين، فإذا حديث الرفع امتناني، وأي امتنان في أن يبطل الباري عز وجل شنو الحكم فيما يكون هناك رضا، جدت الرضا حصل الرضا بعد ما الشكل، فهذا لا، الامتنان يتنافى مع إلغاء دور الرضا اللاحق ما الشكل. الجواب الثاني اللي عنده يقول لاحظوا الحكم بوقوف العقد على الرضا متفرع على الإكراه، فلا يرتفع بحديث رفع الإكراه. يعني أنت كنت تثبت أنه لأنه أكو إكراه ما الشكل، نقول العقد الذي لا رضا فيه ما الشكل هذا لا أثر له. ليش؟ لأنه متفرع على الإكراه، كن أول ثبت الإكراه، إذن ما ليس فيه رضا حينئذ شنو يبطل. أما أنه التبت بحديث رفع الإكراه تريد تلغي ذلك، لا أثر له. المحقق الإصفهاني قلنا يجي هنا ويقول يا أبا إن الاستثناء المنقطع تفضلت بأنه في حاشيتي على المكاسب الاستثناء المنقطع أنه لا يدل على الحصر، لا، بل هو على الحصر آكد. ليش؟ لأنه فن من فنون التعبير، بأنه نريد نقول فلان لا عيب فيه مطلقا، إلا أنه مثلا عالم، إلا أنه سخي، إلا أنه كريم على جملة زين. هذا مو شو اسمه، مو عيب، هذا مو نقص، هذا إنما صفة كمال لا شكل. فإذا كان بهذا الترتيب ننتهي إلى شيء واحد، وهو أن ملاكنا هل يا ترى الإجماع ملاكنا هذه المناقشات والأدلة، أو أنه لا، المسألة حقيقة نعتمد على أن الرضا لم يكن موجودا كان ناقص، إذا أضيف تمت الأجزاء المتناثرة، وعليه شو المانع وأي فرق بين هذا وذاك. يبقى أنه هل يا ترى مثل عقد الفضولي، الرضا في الفضولي التبت هو ناقل أو كاشف، هذا ما إن شاء الله نناقشه لاحقا. اللهم صل على محمد.